أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة وهو مذهب مالك والشافعي أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالأنثى أخذا بهذه الآية. أخذا بهذه الآية من قولها الحر بالحر. ويقولون هي مفسرة لما أبهم في قوله النفس بالنفس. لا عندهم أنها في الحر الألف واللام وهي للعموم. وإذا كانت للعموم أفادت الحصر، يعني الحر يقتل بالحر مفهومه، لا يقتل بالحر إلا الحر. أفادة العموم أن كل الحر يقتل بالحر. ويقولون هي مفسرة لما أبهم في قوله النفس بالنفس. هو جاب هذا الأسلوب لأنه التمس من قوله النفس بالنفس إنها نفس الحر والعبد. عظيم يقول إنها مبهمة من قولها الحر بالحر تفسير لها لا فيها إبهام ولا فيها شيء. الأولين عادة يسموا العموم إبهام.
سموا
العموم. طلع اعترضوا على الزمخشري في قوله إنه لا يقتل الذكر بالأنثى. قال إنه غلط على الشافعي ومالك إن مذهبهم إنه يقتل الذكر بالأنثى. ولأن تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها. تلك يعني النفس بالنفس هي المخلص. ولما الإبهام ما بشي قولها النفس بالنفس واردة في قصة التوراة. احنا مكلفين بهذا. وهذه خطب بها المسلمون وكتب عليهم ما فيها. وعن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. والقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وآله المسلمون تتكافأ دماؤهم، وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به. قالها التفاضل غير معتبر هو احتجاج بمحل النزاع ما له معنى.
لكن الدليل غير النزاع كان
يجب الحاكم يتبع الواحد. الآية واضح منها النفس بالنفس.
النفس
بالنفس لا تحبها لا تحبها لا مخصص لا واحد قتل كلب وجاء صاحب الكلب قال أنا مضايق عليكم في حكم الله النفس بالنفس. وروي أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى والاثنين بالواحد. فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حين جاء الله بالإسلام فنزلت، وأمرهم أن يتباوؤوا. ظاهر ما يشتمل فسر التباوؤوا في الحاشية، قال يعني يتقاتلوا، أمرهم النبي يتقاتلوا. عجيبة. عن أبي عباد يتباءوا، الصواب يتباوؤوا بوزن يتقاتلوا من البواء هو المساواة، وقال باوأت بين القتلى أي ساويت.
والحديث
الذي يقول عن الإسلام يجب في المعبد لا تضيح لا بأس برجوك عنهم
يسلموا وضع البكر بعد الإسلام. سألت الحاجة على الحجر والمعجر
الحديث
الحديث على الله
إذا ذكر في النهاية ذكر عن أبي عبيد وأبو عبيد من القدماء من القرن الثاني الهجري. فمن عفي له من أخيه شيء، معناه فمن عفي له من جهة أخيه شيء من العفو، على أنه كقولك سير بزيد بعض السير. اشتي أنه قد تقدم له وقوله من أخيه وهما جار ومجرور، وقال الشيء مرفوع عفي جعل له نظير، قال سير بزيد بعض السير، ذا بعض نائب الفاعل وبه قوله بزيد. الأصل أنه ما يجعله الجار والمجرور نائب عن الفاعل إذا عدم المفعول وطائفة من السير. ولا يصح أن يكون شيء في معنى المفعول به، لأن عفا لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة. وأخوه هو ولي المقتول، واسطة يعني حرف الجر. أخوه هو ولي المقتول، وقيل له أخوه لأنه لابسه من قبل أنه ولي الدم ومطالبه به، كما تقول للرجل قل لصاحبك كذا لمن بينه وبينه أدنى ملابسة، أو ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام. فإن قلت إن عفا يتعدى بعن لا باللام، يقول عفوت عن شيء، فما وجه قوله فمن عفي له؟ قلت يتعدى بعن إلى جانب وإلى الذنب، فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه. قال الله تعالى عفى الله عنك، وقال عفى الله عنها، فإذا تعدى إلى الذنب والجاني معا قيل عفوت لفلان عما جنى، كما تقول عفوت له ذنبه وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ما في الآية كأنه قيل فمن عفي له عن جنايته استغني عن ذكر الجناية، استغني عن ذكر الجناية بقول الشيء. فإن قلت هل لا فسرت عفي بترك حتى يكون شيء في معنى المفعول به لما قدمنا إن ما بيجي العفا مفعول به، أنه ما بيتعدى إلى المفعول به، تجيب معنى ترك لأن ترك يتعدى إلى المفعول به. قلت لأن عفى الشيء بمعنى تركه ليس بثبت، ما قد ورد، قلت الله أنه وارد من أبسر وجودي عندك وجودا، ولكن أعفى الوارد عفاه، نسمع البدو بيقولوا في المحجر إذا تركوا رعيه يقولوا إنه معفي،
معنى
أعفاه من الرعي يعني تركوا رعيه. وذاك نبه عليه قال ولكن أعفاه، أي المستعمل أعفى، هذه بمعنى ترك، ما هو عفى. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وأعفو اللحاء، اشتن الهمزة همزة قطع هنا، أعفو هذه من أعفى ما هي من عفى. فإن قلت فقد ثبت قولهم عفى أثره إذا محاه وأزاله، فهل لا جعلت معناه فمن محي له من أخيه شيء؟ قلت عبارة قلقة في مكانها، والعفو في باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة في الكتاب والسنة واستعمال الناس، فلا يعدل عنها إلى أخرى قلقة نابية عن مكانها. ما هي ثابتة مستقرة. وترى كثيرا ممن يتعاطى هذا العلم يجترئ إذا أعضل عليه تخريج وجه للمشكل من كلام الله على اختراع لغة وادعاء على العرب ما لا تعرفه، وهذه جراءة يستعاذ بالله منها. المؤلف ذهب له جراءات فسلها جور ولا هو في حاجتها، بعض المرات لا بأس تنفعه إذا فسر تفسير بموجب العربية، فالقراءة الضعيفة تأيده. إيه ما بيه تهي اللغة الصحيحة. أنا قلت لكم في أعفو أنه يشتنها همزة قطع، يشتلها تحقيق. صار واحد في كتب الحديث بها أبو همزة وصل أو همزة قطع، أجمع من راضي الكلام بها فهم تتقل اكتبها. هذا مبني على قاعدة أنه يحتج بالأحاديث في النحو، والمقرر عند النحوي أنه لا يجوز الاحتجاج بها، لأجل أن الأحاديث ما التزموا فيها النحويين الله والرواه وأهل الحديث ما سجموا اللفظ، إنهم يجوزوا الرواية بالمعنى. وعلم النحو واللغة مبني على الألفاظ ما هو مبني على المعنى، فلذا بيعملوا بالحديث ولا روي بالمعنى، لكن علم النحو مترتب على الألفاظ حجية فيها. فلما كان الرواة لم يلتزموا اللفظ فمن المحتمل أنها ما هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، احتمال قوي. وانفرد ابن مالك بهذا بالاحتجاج بالأحاديث، وش النعم عليه؟ أورد كثير في شرح التسهيل، وله مؤلف خاص بالأحاديث بإعمال بعض الأحاديث، مؤلف خاص بالأحاديث التي فيها إعراب أعربها. وشنعوا على شراح التسهيل منهم ابو حيان وغيره، فيه جواب لو يتلهم واحد يجيبه يقول المقصود ان الاصل في الاحاديث الظاهر بها استخدام اللفظ، لان الذين جوزوا الروايه بالمعنى جوزوا في غير الكتابه، اما في الكتابه فلم يجيزوا بل في اللفظ. وهناك جواب لهم قد يقولوا نحن رأيناها في الكتابة، نرى قصة واحدة ما هي حادثة معينة أوردوها بألفاظ متعددة، مما يدل على أن ما ألتزموا الله. عاد فيه جواب من قبلنا نقول إن الذين غيروا بعض الأحاديث هم من التابعين أو من تابع التابعين وكانوا عرب، الذين غيروا الألفاظ، فإذا جاء تغيير اللفظ فهو حجة، ما بشمل المتأخرين من بعد القرن الثاني ما عاد أحد بيغير، لأنهم مبلبين قلوا من هذه مدونة، قد دونت الأحاديث في القرن الثاني كلها. فإذا جاء تغيير هو في القرن الثاني وكانوا عربا فصياغتهم عربية، الراوي الأول والثاني الذي حرف اللفظ إلى الرواية بالمعنى لديها تنبيه. بعض الناس يقول قتل لفظ الرسول صلى الله عليه وآله أحسن منه من روايات الأشعار والاحتجاج بالأشعار، لأن الأشعار ما هي سواء تراهم ما بيحتجوا بالألفاظ العربية بالنثر قليل ما بلا بالشعر، لأن الشعر مضمون ما بيد أحد يغير، إن إذا تغير تغير تغيرت القافية واختل الشعر يحتاج يلتزموا لفظه. نادر بيصبر في وسط البيت تبدي الكلمة مثلها مثلها في وزنها. ابن مالك طور مذهبه في النحو وتوسع وجاب مسائل غريبة والسبب الأحادث وكثر من استعمالها، وتوهم أن سيبويه وأبا علي الفارسي أشباه من القدماء من المبرد والفراء والفسائي إنهم لقصورهم في الحديث ما هم مطلعين عليه، توهم هذا الوهم ما درى وش السبب. فإن قلت لما قيل شيء من العفو، إن عفي له من أخيه شيء، قلت للإشعار بأنه إذا عفي له طرف من العفو وبعض منه بأن يعفى عن بعض الدم أو عفى عنه بعض الورثة تم العفو، يعني لما بلا قليل العفو، ولذا إذا عفى أحد الورثة سقط القصاص. تم العفو بسقوط القصاص، ما هو تم العفو عن الدية؟ ما العفو عن الدية لو عفى عنها بعضهم عدل كل حقه ما بلا الدم يسقط يسقط القواد، يعني ما هو سابر يثبت بعض القواد دون بعض. تم العفو وسقط القصاص ولم تجب إلا الدية، فاتباع بالمعروف فليكن اتباع، أو فالأمر اتباع، وهذه توصية للمعفو عنه والعافي جميعا، يعني فليتبع الولي القاتل بالمعروف بألا يعنف به ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة، وليؤدي إليه القاتل بدل الدم أداء بإحسان لئلا يمطله ولا يبخسه، ذلك الحكم المذكور في العفو والدية تخفيف من ربكم ورحمة، لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرم العفو وأخذ الدية، وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية. إيه لكن يمكن ما التحريم جمع من الله ما بالله هم جمع مذهب قد حذف الفاعل اشتير لجل يبين وجهه قول التخفيف لين عبا يبين التخفيف، إذا كان الأولين اليهود والنصارى فيهم تشديد عندهم كتب على اليهود القصاص البتة وحرم العفو وأخذ الدية، وأهل الإنجيل كتب عليهم العفو وحرم القصاص والدية، وفي هذا تخفيف وفي التشديد من ناحية في الملة الإسلامية، يعني فيه رعاية للقصاص وتخفيف من الاعتداء ولكم في القصاص حياة. وخيرت هذه الأمة بين الثلاث القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيرا، فمن اعتدى بعد ذلك التخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدية. ما جاب الجواب نسي في الآية، فله عذاب أليم. المفسر قال فقد كان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبوله الدية ثم يظهر به فيبتله، هو سالف الناس للحن كما اضطروا ولي الدم بيضطروا في المقاصد يقبل ويشل الدية كما تمكن قتل ورد الدية،
مع الاختلاف بدون حرب واعتبر
كيف يعرف همه ولكن لا بالله بيغصبه بيغصبه هو بجانبه
عبد يستمر الآية
لا أنا بقى يتأول له بس يتأول له أنه مضطر أنه مجبور على العفو فله عذاب أليم نوع من العذاب شديد الوجه فيها التنكير نكر عذاب فالتنكير يدل على النوعية نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة وعن قتادة العذاب الأليم أن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية لقوله صلى الله عليه وآله لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية أخرجه أبو داود وهو في مسند أحمد والسنن الكبرى البيهقي وإسناده ضعيف لضعف مطر الوراق مطر الوراق فده هو جد وراوي عن علي عليه السلام ولكم في القصاص حياة كلام فصيح لما فيه من الغرابة الغرابة هو أنه كأنه قال ولكم في القتل حياة والقتل من آثار الحياة يعني وجعل القتل ظرف للحياة أنه جاء يتخل فيه قال في القتل في القصاص والقصاص هو القتل هذا وجه الغرابة الغرابة أنه قابل الشيء بضده وجعله خارج من ضده وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل مكانا وظرفا للحياة ومن إصابة محج البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة قوله ومن إصابة محج البلاغة معطوف على قوله من الغرابة هذا كلام فصيح لما فيه من إصابة محج البلاغة المحج المفصل بتعريف القصاص وتنكير الحياة لأن المعنى ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر بن وائل وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة أو نوع من الحياة قال أي حياة اشتي يبرز فائدة التنكير يعني حياة ضخمة حياة جيدة هذا نكت التنكير هي نكت بيانية عند أهل المعاني والبيان وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه فارتدع سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود فكان القصاص سبب حياة نفسين تشريع القصاص سبب الحياة القاتل والمقتول وقرأ أبو الجوزاء ولكم في القصص حياة هذا غلط نبل أضعي أي فيما قص عليكم من حكم القتل والقصاص وقيل القصص القرآن أي لكم في القرآن حياة للقلوب كقوله تعالى روحا من أمرنا ويحيى من حي عن بينه لعلكم تتقون أي أريتكم ما في القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لعلكم تتقون تعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على القصاص والحكم به وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة لجل العمل بالقصاص ما جهد الأفراد يعملون ما الأفراد ما هو سابر يجي كيف يسبروا يعني إنهم يتقوا القصاص أو يتقوا القتل لا معنى إن الأئمة إذا أجروا القصاص سعوا في الحياة نبصر فيها فائدة عظيمة الجاهلية حين جهدارنه إذا قتل با يقتلوا غيره تجرع على القتل. وإذا هو دائرنا بيدوروا له قتل. له فضل.
وهو كتابه له فضل اقتصاد.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا حضر أحدكم الموت إذا دنا منه وظهرت أماراته، ما قوله دنا منه هي مثل حضر في الإشكال، يعني ما فيها أي تفسير، لأن الإشكال أنه بيقول واحد وش درانا أن الموت قد حصل عنه، ما هو الموت؟ ما المراد به؟ كان المراد به ملك الموت ما بنستطيع. فقوله دناء مثل قوله حضر سواء في الإشكال، لكن قوله ظهرت أماراته والتفسير الصحيح. إذا ظهرت أمارات الموت إن ترك خيرا، خيرا مالا كثيرا. عن عائشة أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربعمائة دينار، فقالت ما أرى فيه فضلا، وأراد آخر أن يوصي فسألته كم مالك، فقال 3000، قالت كم عيالك، قال 4، قالت إنما قال الله إن ترك خيرا وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك. ده رواية أغرب من هذا، إنه قيل لا خير فيه، جاء صورتها صورة السب، هو قصده لا مال كثير له، هو تجنبها يمكن بقصد المؤلف، لكن كانها أليق لأنه يعجبها الغرائب والألفاظ الغريبة. هي مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام إن السؤال عن رجل أنه مريض يخشى منها أن يموت، أفلا يوصي؟ قال كم ترك؟ قالوا 700 درهم أو 700 دينار وله أولاد. قال لا أرى فيه خيرا. أيوة. وعن علي رضي الله عنه أن مولى له أراد أن يوصي وله 700 فمنعه، وقال قال الله تعالى إن ترك خيرا، صار قوله فمنعه يدل على أن تجاوز لفظ علي، ما بالله جاب الآية بس ما جاب لفظ ضمير المؤمنين. قال الله تعالى إن ترك خيرا، والخير هو المال وليس لك مال، والوصية فاعل كتب، يعني نائب الفاعل. يقول نفاع المسند إليه.
يعني مش نادر نادر
هذا يعبر به. غلبت عليه مصطلحات النحوية ما عدت لها. وذكر فعلها للفاصل، ما قال كتبت، الفاصل بين الفعل ونائب الفاعل، أو لأنها بمعنى أن يوصي. ماشي، يقولوا أن يوصي بمعنى الوصية، لأن المصدرية يوصي فعل، والمصدر أن المصدرية تشبك مع ما بعد هذا المصدر، ما هو لجل الفاعل اشتينه وجه لتذكير الفعل. أن يوصي مذكر، قلنا غير الماضي ما هو سابر، نحن نفسر المصدر بالفعل، ناس بيفسر الفعل بالمصدر، يقولوا أن ما بعدها تشبك بالمصدر. ولذلك ذكر الراجع في قوله فمن بدله، أي من بدل الوصية وجعله ضمير مذكر، فمن بدله بعدما سمعه. والوصية للوارث كانت في بدء الإسلام، فنسخت بآية المواريث وبقوله صلى الله عليه وآله: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. وبتلقي الأمة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواتر. الحين بني انتبه المؤلف إذا قال إنه نسخت الآية بهذا الحديث، فالحديث آحادي، وأما النسخ بآية المواريث ما هي واضحة، ما فيها دلالة على النسخ، ما ذكرت الوصية بالأصل. واستشكل قوله إنه ينسخ الآية بالحديث لأن الحديث آحادي. قال: بتلقى الأمة إياه بالقبول، إذا تلقته بالقبول فأصبح مجمع عليه، غير أن رواية التلقي أحادية، أن الإجماع يدخلها الأحادي والقطعي. الإجماع أحد أنواعه، أن يكون أحد يمروي لنا بطريق الأحد عن الأمة حتى لحق بالمتواتر لجله يجوز النسخ به وإن كان من الأحد، لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا ثبت الذي صحت روايته. إيه صحت، لكن على أنها أحادية، كونها صحت ما هو. وقيل: لم تنسخ، والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين، له الصح وحده. وقول الهادي والقاسم: وقيل: ما هي بمخالفة لآية الموارث، ومعناها: كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين، من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليهم، يعني على المحتضر. ما يوصيكم الله في أولادكم لا بأس، لما كتب عليكم إذا حضر، أن قال فيها: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يدل على أنها ما قلنا إذا أهمال كثير. أما ما أوصى الله به فهو ثابت، سواء ترك خير ولا لا. وأن لا ينقص من أنصبائهم، لا يشتي لجل لا يفضل بعض الورثة على بعض، لا يكلف بينهم لحقة. لو في الثلث باجه نصيحة، لا يوصي أحد الورثة يخلي بعضهم لما يسبب بينهم من الشحنة. لما فوق الثلث ما عاد جائز، سواء أدى ولا ما هو جائز إلا إذا وافقوا الورثة بالمعروف بالعدل، وهو أن لا يوصي للغني ويدع الفقير، ولا يتجاوز الثلث، حتى مصدر مؤكد. أيوه، إن المعروف المعقول، المعقول المعتاد والذي عادة الناس الجياد يسووه، حقا مصدر مؤكد، أي حق ذلك حقا، فمن بدله، فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقا للشرع من الأوصياء والشهود، إذا كانت الوصية موافقة للشرع وغيرها بعدما سمعه وتحققه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل إلا على مبدليه دون غيرهم من الموصي والموصى له، لأنهما بريئان من الحيف. إن الله سميع عليم، وعيد للمبدل، سميع لكلامهم، عليم بأعمالهم. فمن خاف، فمن توقع وعلم. وهذا في كلامهم شائع يقولون أخاف أن ترسل السماء، يريدون التوقع والظن. يقول واحد أخاف من فلان أن يفعل ويفعل وأخشى، معناها أظن، يريدون التوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم جنفا ميلا عن الحق بالخطأ في الوصية أو إثما أو تعمدا للحيف، فأصلح بينهم بين الموصى لهم وهم الوالدان والأقربون بإجرائهم على طريق الشرع فلا إثم عليه حينئذ. كأن هذه الآية الكريمة بدء استثناء أو استدراك، استدراك من قولها فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني إنه جائز التبديل إذا خافوا من الموصي إنه انحرف عن الحق، جائز إنهم يعدل الوصية ولو تبدلت، لأن تبديله تبديل باطل إلى حق، ذكر من يبدل بالباطل ثم يبدل بالحق ليعلم أن كل تبديل لا يؤثر لا يسبب للأثر. إلهنا وإليكم.